أرجو أن نقف للصلاة. يا رب أسألك في اسم المسيح يسوع أن تعطينا فهما واستيعابا وأعطينا أن ندرك بمصيرية الشيء الذي نحن بصدده. قرار الزواج أهم قرار في الحياة بعد معرفتك. احضر في وسطنا في اسم المسيح. أمين. مش محتاجين أي مقدمة، هنخش في الموضوع على طول. الموضوع واضح جدا، ان احنا هنتكلم في أساسيات الارتباط، لكن الشيء المختلف في المحاضرات ديت ان احنا هنتناول جزء كبير منها في أشياء مش بيتناولوها المتكلمين الآخرين، وهي الناحية النفسية أو ما أسميه الصورة الذاتية. كيف يرى الإنسان نفسه أو ذاته، وكيف هذه الرؤية الذاتية كيف تؤثر في اختياره، وكيف أيضا تؤثر في تفاعله مع الآخر. وأنا ما أقول الآخر أقصد الشريك المنتظر، أوكي، الشخص اللي أنا عايز أرتبط به. فدائما لما أشير للآخر فأنا قصدي كده، عشان مش عايز أقول الشريك أو ملهاش تسمية في العربي معبرة. في كاتب اسمه الصوت واضح؟ أوكي؟ عايز أعتذر أول حاجة عن اللغة العربية، طبعا نتيجة رغم ان احنا بقى لنا 6 سنين هنا، لكن ما زالت لغتي العربية مكسرة، فعايز أعتذر عن اللكنة، وعايز اعتذر انه اوقات ممكن هانطق تعبير او 2 بالانجليش، لكن اكيد هترجمهم ليكم. في كاتب اسمه جي اي فريتز قسم الزواج الى 3، او هو قسمهم لـ4، الثالثة والرابعة زي بعض تقريبا، فخلينا نقول الى 3 اقسام. القسم الاول سماه الزواج السعيد. اما اروح للبورد طبعا الصوت هيعمل اوكي. قسم الزواج الى 3 اقسام. القسم الاولاني الزواج السعيد. القسم الثاني سماه الزواج الطيب او جود، ما هو السعيد لكنه طيب. والزواج القسم الثالث سماه زواج محتمل، tolerable، زواج محتمل. طبعا انتوا عارفين انه الازواج اللي مش بيحتملوا بعض بينفصلوا، او بينفصلوا باي صورة من الصور. ففي نسبة كبيرة، في مصر في 100,000 حالة طلاق سنويا، فاحنا مش بنتكلم على الغرب. 100,000 حالة طلاق سنويا في جمهورية مصر العربية امام المحاكم، ده غير المشاكل التي لا تصل الى المحاكم. فاحنا في قضية في غاية الأهمية. فاحنا مش بنتكلم عن الغرب، ارجو ان ندرك ان احنا مش بنتكلم عن الغرب او نعتقد ان هذه المشاكل لا تحدث في مصر. حواراتي المشهورية تثبت لي ان هذه الاشياء تحدث وتحدث وتحدث، المحاكم تقول لنا. عشان كده أهمية ان احنا ناخد كورس زي ده او سيمينار زي دوت. ففي دول الأزواج اللي مكملين مع بعض معايا، دي النسبة اللي مكملة مع بعض. في نص الزواج ممكن ينفصلوا، فال50% اللي مكملين مع بعض، والنسبة دي ممكن تكون أقل في بعض البلاد. النسبة ديت هو قسمهم فريتس إلى سعيد وطيب ومحتمل. قال نسبة السعيد هي نسبة 5% من 50% اللي باقية. نسبة الطيب هي 10%. طبعا واضح المحتمل نسبته كام. نسبته 85% محتمل، يعني عايشين مع بعض بالعافية علشان كلام الناس وعلشان العيال ما يتشردوش ويروحوا ملاجئ او يترموا في الشوارع او المشاكل دي كلها. 85% من الازواج من الزيجات الباقيه، عايز افكركم بالحته دي، الباقيه محتمله عايشين مع بعض بالعافيه. كاتب تاني او باحث اخر اسمه جيمس بيترسون عمل بحث عن الأزواج اللي كانوا متجوزين مدة 20 سنة، لقى منهم 5% فقط سعداء، 5%، 5% فقط سعداء. في إحصائية أخرى عندما سألوا المتخصصين هل هناك إعداد كافي للشباب للزواج؟ الإجابة 93% من الأخصائيين قالوا أنه لا يوجد إعداد كافي للشباب للزواج، ده في الغرب، فما بالكم في جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط. في الغرب بعد كل ما وصلوا إليه من تقدم ومكاتب مشهورة وأبحاث وقصص وكتب، تخيلوا انه 93% من الاخصائيين اتفقوا، اخصائي الزواج اتفقوا ان هناك لا يوجد هناك اعداد كافي للشباب للزواج. العنوان الاول اللي هخش فيه اسمه الاسباب الغير الصحية التي لاجلها يتزوج الانسان. الأسباب الغير صحية، هناك أسباب صحية للزواج وهناك أسباب غير صحية التي لأجلها يتزوج الإنسان. أسباب غير صحية معناها أنها تؤدي حتما إلى فشل الزواج، هذا ما أقصده بأسباب غير صحية. نمرة واحد، الإحساس بالوحدة. إحساس بالوحدة هو سبب غير صحي للزواج. الإحساس بالوحدة معناه أن الإنسان يشعر أنه لا يكون لوحده، لا يريد أن يكون وحده. الإحساس بالوحدة يعبر عن نفسه بأن الإنسان لا يستطيع أن يتواجد وحده أو يجلس مع نفسه لأوقات طويلة، في رغبة دائمة عند هذا الإنسان. أنا عايز أعرف الإحساس بالوحدة ليه علشان نفهم نفسنا. okay. الإنسان الذي يعاني من الوحدة هو إنسان لا يستطيع أن يجلس مع نفسه أوقات طويلة، يريد دائما أن يكون متواجد مع الناس، دائما عايز يبقى موجود خارج المنزل، مش عايز يبقى موجود في المنزل، دائما رغبة في التواجد مع الناس سواء خارج المنزل أو عن طريق التليفون أو البحث الدائم عن أصدقاء. أنا مش قادر أبقى لوحدي، عايز دايما أبقى مع حد. الإنسان الذي لا يستطيع أن يجلس مع نفسه بنسميه في علم النفس إنسان غير متصالح مع نفسه. هذا الإنسان وكأنه عدو لنفسه، ففي تعبير بنستعمله غير متصالح مع نفسه. الإحساس بالوحدة إذا كان عندي هذا الإحساس فهو نابع من إما عدم حبي لنفسي أو نابع من فقدان الثقة في نفسي. فإنسان عنده فقدان الثقة في نفسه هو إنسان ممكن يعاني من الوحدة، إنسان لا يحب نفسه إنسان يعاني من الوحدة، ممكن يعاني من الوحدة. إنسان آخر يعاني من الوحدة هو الإنسان الذي له نظرة تشاؤمية في الحياة، نظرة سوداوية في الحياة. إنسان آخر ممكن يعاني من الوحدة هو الإنسان الذي حرم من الحب في الصغر، لو حرم من الحب في الصغر فهو يعاني من الوحدة. يقول الأخصائيين أن الإحساس بالوحدة يولد دافع قوي داخل الإنسان للارتباط. هذا الدافع هو غير صحي، بمعنى لو أنا قلت أنا حاسس بالوحدة إذا أنا محتاج أني أرتبط، فأنا بدأت أول طريق الفشل، لأنه الإحساس بالوحدة لا ينبغي أن يكون دافع للزواج، لأن الدافع الحقيقي والأصيل والصالح للزواج ليس الدافع أنه أحد يسلي وحدتي. الدافع الحقيقي للزواج، والجملة دي مهمة، الدافع الحقيقي والأصيل للزواج هو العطاء، أن أعطي. أنا أريد أن أتزوج لأنني أريد أن أعطي، أنا عندي شيء أريد أن أعطيه لشخص آخر، مش لأنه هذا الشخص يريد أن يسلي وحدتي، أنا أريد أن يسلي وحدتي. الدافع الحقيقي والأصيل، ويمكن أن يكون الأعظم، بقول الأعظم لأنه في دافع آخر به جاي فيه أنا هقوله دلوقتي، لكن الدافع الأعظم للزواج، الدافع الأصيل الذي من شأنه أن ينجح الزواج، هو أن عندي شيء أريد أن أعطيه لشخص آخر، وهذا الشيء صحي، مش أني أريد أني أسيطر على شخص آخر، لكن عندي شيء أريد أن أعطيه. فالدافع العطاء هذا هو الهدف الأعظم للزواج. في هدف آخر بيجي في ذيل هذا الهدف، وهو أني عندي رغبة أن أشارك حياتي مع إنسان آخر. ده مختلف عن الوحدة، مختلف أنه إنسان يسلي وحدتي، لا، إحنا عايزين نتشارك معا في هذه الحياة. إذن دافع أنه إنسان يسلي وحدتي هو الدافع أناني، الإنسان ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى أن يعطي، إلى العطاء. طبعا لا ننكر أن الزواج يمنح للشخص وجود رفيق، لا ننكر هذا، لكن مش ده الدافع، مش الدافع أنه شخص يسلي وحدتي لأن يعاني من الوحدة. وجود رفيق هذا، هذه أحد فوائد الزواج، وليس أن يسلي شخص وحدتي لا ينبغي أن يكون الهدف. هذا الشخص الذي يشعر بالوحدة هيبقى مشكلة ضخمة في الزواج. ليه؟ مشكلة ضخمة في الزواج لأنه الشخص ده هيسلك في الزواج بصفة بنسميها في المشورة إنه الشخص ده هيبقى دائما مطالب، demanding، هيبقى دائما يعيش الزواج وهو مطالب، مطالب بإلحاح من الشخص الآخر أن يكون معه، أن يأتي إلى جانبه، أن يقضي أوقات كثيرة معه. هيبقى ملح لأنه يشعر بالفراغ في داخله، لأن الإحساس بالوحدة يولد إحساس بالفراغ. فهذا الشخص بيمد إيده للشخص الثاني بيقول له تعالى أقضي معايا الوقت، لأن أنا حاسس بالفراغ جوايا، لازم تيجي تقضي معايا أوقات كتيرة. فعشان كده بنسميه بيبقى demanding، شخص مطالب، شخص لحوح. سوف يصاب هذا الشخص بالتعاسة والإحباط عندما لا يتواجد الشخص الآخر دائما معه، وسوف يتجه لوضع الضغط. بيعمل حاجتين، بيستعمل تكنيكس، تو تكنيكس مع الآخر. تكنيك الأول إنه يعمل ضغط عليه، ليه مش بيتكلمني في التليفون؟ في ضغط. والحاجة الأخرى في لوم، دايما مستعد أن يلوم الشخص الآخر. ليه؟ لأنه هو حاسس بالفراغ، حاسس بالوحدة، فالتاني هو حبل الإنقاذ أو طوق الإنقاذ الوحيد بالنسبة له، فدائما يحط عليه الضغط عشان يشفط منه قد ما يقدر وجوده معه. والحاجة التانية اللوم، بيستعمل تكنيك اللوم. ليه؟ لأنه بيقول لو أنا لومته هيجيلي، هيقعد معايا، هأثر عليه. فبيستعمل تو تكنيكس، الضغط واللوم. ده بنشوفه في قبل الارتباط ونشوفه بعد الارتباط. واضح جدا مين الشريك او احد الطرفين اللي بيضع ضغط ولوم على الاخر، لان يريد ان يشعره بالذنب. من اين ياتي الاحساس بالوحده؟ ينبع من اهتزازات نفسيه. الاحساس بالوحده ينبع من اهتزازات نفسيه، لا ياتي من الهواء. الاحساس بالوحده ما بيجيش من الهواء، ما فيش ميكروب اسمه ميكروب الوحده، ده مش موجود. فالاحساس بالوحده ياتي من اهتزازات نفسيه داخل كيان الانسان، وبالتالي فهو ليس امر سطحي. يعني لو كنت انا النهارده في علاقه ارتباط مع شخص وتوقفت امامه قلت انه هذا الشخص اعتقد انه يعاني من الوحده، هذا الشيء لابد ان يستوقفني، ما اقدرش امر عليه مر الكرام، ما اقدرش اعتقد انه ده شيء طبيعي وهيخف بالوقت. اذا كان انا النهارده عندي 25 سنه واعاني من الوحده، هذا امر ليس سطحي، لان هذا تعبير عن اهتزاز داخل الانسان. قصدي اهتزازات نفسية. مثلا الطفل الذي تربى بإهمال في منزل والديه، عدم اكتراث من الأهل، سوف ينشأ باهتزازات أو أعراض نفسية تسبب له فراغ نفسي داخلي أو إحساس بالوحدة. عندما ينظر إلى نفسه هذا الإنسان الذي في سن الارتباط الآن، عندما ينظر إلى نفسه لا يجد معنى لحياته، هناك إحساس بالفراغ، يعبر إحساس بالفراغ عن نفسه بالوحدة، يجد فراغ وخواء، وهذا يشعره بما نسميه برودة نفسية. الشخص ده كأنه عايش في ثلاجة، ما فيش شيء يدفئ كيانه أو نفسه. هذه البرودة النفسية تعبر عن نفسها عمليا ووجوديا في إحساس الإنسان بالوحدة والملل، وأنه دائما يحتاج إلى شخص يؤنس وحدته. طبعا لا ننكر أن هناك احتياج طبيعي للإنسان للحياة الاجتماعية، أنا مش بتكلم عن الحياة الاجتماعية الطبيعية العاقلة. كل الإنسان هو مخلوق اجتماعي يحتاج أن يتواجد مع الآخرين. احنا مش بنتكلم عن احد، بنتكلم عن حالة مرضية نسميها الوحدة، وهي تدفع الانسان للزواج. هذا الانسان الذي يعاني من الاحساس بالوحدة عادة ما يبرر مرضه بان البشر مخلوقات اجتماعية، واننا اتخلقنا البعض. عمليا هذا الشخص سوف يلح في رؤية الشخص الاخر كل الوقت، حوار مستمر على التليفون، ولابد أن الشخص الآخر يتخلى عن علاقات أخرى ونبقى بس لبعض، في محاولة للتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة الآخر، عايز التاني يديله تقرير عن حياته. لن أنسى في هذه العلاقة المشهورية لما هذه الفتاة 24 سنة تعرفت على هذا الفتى، مش فتى قوي، 30 سنة 32 سنة، وقال لها أنا بحبك، رغم أنه شافها ثلاث أيام بس، وبعد الثلاث أيام قال لها أنا بحبك وبموت فيك، والحياة لا أستطيع أن أعيش هذه الحياة بدون هذا الوجه الجميل، فلابد أن أتزوج. لما ابتدوا يتكلموا شوية أكثر، هي طبعا في رأيي ساذجة، ابتدوا يتكلموا شوية، جالها تليفون، هي خادمة في الكنيسة، جالها تليفون من خادم معاها تاني في الكنيسة بيعدوا الخدمة بيخرجوا الزيارات، فجالها التليفون قال لها مين ده؟ ده بعد ثلاث أيام، من بعد شهر هيعمل ايه؟ وبعد الزواج هيعمل ايه؟ اوكي مين ده؟ خادم معايا في الكنيسة. لا 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 لا، مش عايزين خدمة، خدمة توقف، والتليفونات دي توقف، فيش أي حاجة من الحاجات دي. قالت له إزاي؟ إحنا مخلوقات اجتماعية وعندنا خدمة وعندنا حاجات. قال لها لا، الحب بالنسبة لي أني أنا وإنتي بس، أنا معك طول الوقت وإنتي معايا طول الوقت وما فيش حاجة تاني. كأنه هو بيقول إحنا عايزين نعيش إحنا زي البلابل في عش على الشجرة، والشجرة تضللنا وما فيش حاجة تاني، أنا وإنتي بس. قالت له إزاي؟ أنا ممكن نحب بعض بس الناس. قال لها لا، أنا أشوفك كل يوم وإنتي تشوفيني كل يوم. هل هذا الشخص يعاني من أحاسيس النقص؟ طبعا. هل هذا الشخص يعاني من الوحدة؟ طبعا. هل هذا الشخص سيتعز زوجته؟ أكيد. مش محتاجة PhD ولا دراسة كورس مشهورة سنتين عشان ندرك أن هذا الشخص سوف يتعس هذه الإنسان. هؤلاء الأشخاص الذين يعانوا من الوحدة وقرروا أن يتزوجوا لأن الزواج علاج إحساسهم بالوحدة، هم في صدمة عمرهم. لماذا؟ لأن كل الدراسات الإنسانية أثبتت شيء هام جدا، أن من يعاني من الإحساس بالوحدة قبل الزواج سوف يعاني منه بعد الزواج. لماذا؟ لأن العلاج لا يعتمد، علاج الإحساس بالوحدة لا يعتمد على عنصر خارجي. ما فيش قرص أو برشام هقدر أخدها من برا تعالج إحساس الوحدة، إحساس الفراغ الذي أعيش فيه. ما فيش شيء خارجي يعالج الإحساس بالوحدة. العلاج لابد أن يأتي من داخل الشخص، لازم يبقى internal، لازم يبقى داخلي. العلاج لابد أن يكون داخلي، بمعنى أنه لا يوجد شخص آخر يستطيع أن يعالج إحساسي بالوحدة. من أرتبط به لن يعالج إحساس الوحدة، لأنه هذا الإحساس نابع من فراغ داخلي، من اهتزاز داخلي. أرجو أن احنا نفهم النقطة ديت. فما فيش حاجة من برة هتقدر تعالجه. هذا الإنسان لا يدرك هذا، وأنه كان يريد فعلا علاج الإحساس بالوحدة لابد أن يتعامل مع نفسه ويرجع إلى الجذور ويرى كيف دخل في هذا الإحساس وكيف يعيش حياة ليس فيها الفراغ أو المعاناة من إحساس الوحدة. إذن هذا الشخص يذهب للخارج بحثا عن بلسم جراح الوحدة، وعندما يكتشف الحقيقة وهو يكتشف الحقيقة بعد الزواج، لا يكتشفها قبل الزواج، لأنه قبل الزواج هو عنده فكرة خاطئة مالية دماغه، كل أول ما هتجوز إحساس الوحدة هيضيع، والمجتمع نفسه بيقول كده. ماما وخالتي وعمتي وجيراني والبوابة اللي في الشارع والقاعد على الرصيف، كل الناس بيقولوا لي انت عايش حاسس بالوحدة اتجوز، هو ده العلاج. يا حرام مسكين ده عايش لوحده اتجوز، هو ده كلام المجتمع. عندما يكتشف الحقيقة بعد الزواج، وسوف يكتشفها سريعا، سوف يمتلئ، أول شيء يمتلئه إحساس رهيب بالإحباط. الحاجة الثانية بعد الإحباط، سوف يوجه سهامه إلى الآخر، لأنه الآخر مقصر، لأنه أنا تزوجت وكلهم قالوا لي بعد الزواج إحساس الوحدة هيروح، فأنا اتجوزت وما زال إحساس الوحدة موجود، يبقى مين المشكلة؟ الآخر. مش ممكن أنا المشكلة، أنا استحالة المشكلة، هو اللي مقصر في حقي. فسهامه تبدأ تتجه إلى الشخص الآخر وتبدأ الخلافات والمشدات، إحباط، غضب ومرارة، وهذا سوف يعكس في العلاقة الزوجية. ودي العلاقة الزوجية اللي هنحكم عليها، يا إما هي يمكن دول مش هيسيبوا بعض، لو ما فيش حاجة تانية، لو ما فيش مشاكل أخرى مش هيسيبوا بعض، لكن لابد ان احنا نصنفها، هنحطها تحت محتمل، تحت 85%. إذن السبب الأول الغير صحي للزواج هو الإحساس بالوحدة. السبب الثاني الغير صحي هو الهرب من جو عائلي غير صحي. الكثيرين ينشأوا في بيوتا تعيسة، وهذه حقيقة، ومريضة، وهذه حقيقة، وغير صحية، وهذه حقيقة. مش بس الكثيرين، ربما الأغلبية العظمى ينشأوا في بيوت غير صحية، لذلك هم يتألمون كأطفال ثم كشباب، يتألمون داخليا وينتظروا اليوم الذي يهربوا فيه من هذا المنزل، لأنه المنزل إما أنه لا يطاق، أو أنه جحيم، أو أنه فيه أشياء سيئة، وأنا عايز أخرج من البيت دوت. هذه رغبة إنسانية واقعية وصحية ولا غبار عليها. إن أنا موجود في جحيم أو شيء غير صحي وأريد أني أهرب منه، الرغبة في حد ذاتها لا غبار عليها، رغبة نقول عليها رغبة صحية آدمية. إذا ما كانش الرغبة دي موجودة فنحن لسنا أمام بني آدم، فالرغبة ما فيش مشكلة فيها، لكن في مشكلة أخرى. هؤلاء الأشخاص في تصرعهم للهروب من هذا المنزل لا يدرسوا عملية الارتباط جيدا، ولا يدرسوا الشخص الآخر جيدا، ونجدهم في سعيهم للهرب من هذا الجحيم نجدهم يرتدوا بأشياء في الآخر هم لا يدركوا أنها سوف حتما تفشل الزواج، وينتهي بهم الأمر إلى زواج فاشل. هناك حقيقة هامة لا يدرك هذا الشخص الذي يريد أن يهرب من هذا المنزل الغير صحي والغير سعيد. حقيقة هامة أن معاناة زواج فاشل أكثر ضراوة وأكثر ألما من معاناة منزل أهلي الفاشل. واضح العبارة ديت؟ هذا الشخص لا يدرك هذا، لأنه الإنسان عنده خاصية في نفسيته أريد أن نعرفها الآن. هذه الخاصية من صفاتها أنها تسبب فشل للإنسان، مش بس في الزواج لكن في كل حاجة تانية. خاصية في الإنسان، ما هي هذه الخاصية؟ الإنسان دائما، معظم الوقت، مش كل الوقت، الإنسان معظم الوقت يعتقد أن الحياة وراء السور أفضل من الحياة التي قبل السور. معايا؟ إنه ما لا أراه سوف يكون أفضل مما أراه. إنسان عنده هذه الصفة إنه يعتقد إنه الغد ممكن يبقى أفضل أوتوماتيكيا. الغد ممكن يبقى أفضل إذا أنا سعيت في هذا وإذا عملت الواجب اللي علي. الغد ممكن يبقى أفضل، الإنسان قادر أن يصنع غدا أفضل، لكن هذا الغد الأفضل لا يأتي أوتوماتيكيا بدون سعي وبدون ترتيب وبدون أني أعمل الهومورك اللي علي. هذه الصفة في الإنسان مهم أن نعرفها لأنها تتحكم في حياتنا وحياة هذا الإنسان الذي يخرج من منزل غير سعيد. يقول أن أكيد الزواج هيبقى أحسن من الجحيم اللي أنا فيه، مش ممكن في حاجة تبقى زي الجحيم اللي أنا فيه. أقول له ممكن، بل ممكن جدا، بل ممكن جدا جدا. معظم الشباب عندهم فهم خاطئ في هذه النقطة. أول كل شيء أحب أذكر أنفسنا به أن العلاقة مع أهلي ليست علاقة أبدية، لكن علاقة الزواج علاقة أبدية، مش تنتهي إلا إذا واحد فينا مات، ممكن واحد يموت الثاني is okay، لكن لازم واحد يموت أمام الله، لازم واحد يموت عشان العلاقة تنتهي. لكن العلاقة مع أهلي ليست أبدية، لأني أقدر أسيب البيت وأطلع حتى لو كنت هشحت، بس هقدر أسيب البيت. لكن أمام الله لا أستطيع أني أترك البيت حيث زوجتي، إذن فهي علاقة أبدية. ثانيا، هذا الشخص لا يدرك أن التواجد 24 ساعة مع شخص لا أتفق معه هو أمر في غاية القبح والتعاسة ويؤثر على كل شيء في حياتي. أذكركم أننا سوف نتواجد مع هذا الشخص 24 ساعة. في ناس فينا دلوقتي بيقول يا سلام ده أجمل شيء، ياريت نقعد 24 ساعة، بس بعد نهاية الخمس مرات دي ما أعتقدش أن هنقول كده. ده إذا جيت المرات الجاية. لا ندرك يا جماعة أنه شيء صعب جدا التواجد 24 ساعة مع شخص آخر، شيء يتحدى كل شيء في قدرات ومواهب ومقدرات هذا الإنسان. شيء صعب أني أتواجد 24 ساعة مع شخص أحبه وأتفق معه، صعب مع شخص أحبه وأتفق معه. الزواج أكبر مدرسة لتهذيب الإنسان، فما بالك 24 ساعة مع إنسان لا أتفق معه؟ صعب، غاية في القبح والتعاسة، ويؤثر على كل شيء في الحياة مثل العلاقة مع الله. أول شيء يتأثر عندما يفشل الزواج العلاقة مع الله، العمل، المزاج النفسي، الطموح، الأولاد، يتأثروا عندما أعيش 24 ساعة مع شخص لا أتفق معه. هذا كابوس وهذا جحيم. ولابد أن نسأل من سبقونا في الزواج، ما هي الحياة 24 ساعة مع شخص لا أتفق معه؟ أنا أحب أقرأ خطاب لإنسانة ضائعة عملت التكنيك دوات، قررت إن هي تخرج من منزل والدها. أنا إنسانة بسيطة جدا عادية، تربيت تربية دينية، كان والدي صعب جدا، أحد هؤلاء الأباء المرضى، يهين والدتي ويضربها، وكنت البنت الصغرى التي دائما تحمي والدتها من الضرب والإهانة. وكنت أحلم بإنسان أعيش معه في بساطة، طبيعي تريد أن تهرب من هذا الوالد المريض وهذا المنزل الجحيم. مش مهم أي شيء في الدنيا، حتى لو لبسني خيش، بس أعيش في سعادة ولا أهان، رغبة إنسانية طبيعية. وفعلا زواجي جاء بسرعة، كنت في العشرين من عمري. معظم الزيجات اللي بتتم في السن ده، سن 20، نسبة عالية جدا منها فاشل، عالية جدا، عالية جدا. أوكي؟ لكن هنا في جمهورية مصر العربية عايزين يجوزونا وإحنا 18 سنة. العالم كله يقول إنه الشخص الذي يتزوج في سن مبكرة فرصته لفشل الزواج عالية جدا جدا جدا. لكن في جمهورية مصر العربية نحن نخالف العلم والمنطق ونسعد بهذا. فدي أول مشكلة طبعا، إن هي 20 سنة. كنت في 20 من عمري وهو كان 32 سنة. بس قالوا، ما عرفش مين اللي قال، بس هي قالت ايه ما عرفش، بس هم قالوا انه حنين. مين اللي قال ما عرفش؟ طب انت قلت ايه؟ ما عرفش برضو. فقلت سوف اعيش سعيدة. واخدين بالكم اهم الصفة هي كان بتدور عليها ايه؟ وده هنتكلم عليه وهنتكلم عليه وهنتكلم عليه، مش هنخرج من الخمس مرات دي من غير ما أزرعه في عقولكم. ما تبحث عنه ماذا؟ المصل أو العكس ما نشأت فيه. هي أهينت، والدتها أهينت، فكانت تبحث عن ماذا؟ عن شخص حنين. هي دي الصفة. فلو لقيت الصفة دي في الشخص ده خلاص مش هبص على حاجة تانية، ما يهمنيش حاجة تانية خالص، ما يهمنيش حاجة تانية، ما يهمنيش فكره شكله ايه، ما يهمنيش بيصحى الصبح الساعة كام، ولا بيغسل وشه ما بيغسلش وشه، ما يهمنيش اي حاجة. بيكسب كام بيكسبش كام، هيعيش فين، عايز يخلف ولا مش عايز يخلف، هيسافر ولا مش هيسافر، بينام ازاي، فوق السرير تحت السرير بيعمل ايه، ده ما يهمنيش. يهمني انه حنين بس، هي دي. حسيت انه بخيل شوية، معلش، ولكن لا يهمني سوى انه حنين. وتجوزنا، فوجئت بالضرب والإهانة والغيرة. كل ما شخص يقول له انت تزوجت من امرأة جميلة وهادئة، كنت أهان وأضرب باستمرار بحجة ان هذا الشخص ينظر إلي. هذا الشخص الحنين، عندما سافرنا إلى بلد عربي بدأ الشك والغيرة تحطم حياتي. وكان يستمر في حبسي في البيت وتغيير الكوالين ووضع مسمار في الباب من برا ويقول إن الباب اتفتح ومين جالك. وكان الشك والغيرة يحطموا حياتي. عايز اقول حاجة هنا، في تفاصيل مش عايز اقولها. السؤال اللي بطرحه على حضراتكم وهو سؤال التحدي الفكري، واضعه امامكم لكي ما نفكر فيه. هذه المرأة ليست مجنونة، مش ممكن تبقى مجنونة. أعتقد أنها كانت في كامل قواها العقلية عندما اختارت هذا الرجل. كيف يمكن لها أن ترى في هذا الرجل، لو كملنا القصة إزاي كان بيضربها وإزاي بيضرب الأولاد وإزاي بيطردهم وإزاي بيحرق لها الملابس. هي مش مجنونة. سؤال التحدي، كيف رأت في هذا الرجل الحنية؟ معايا؟ كيف، هل من الممكن أن يكون مثل هذا الضلال للإنسان؟ هل ممكن أن يكون مغفل لهذه الدرجة؟ أني أشوف حنية في هذا الرجل الذي بعد شهور قليلة من الزواج هذا ما كانوا؟ ايه الخلاصة اللي نطلع بيها من هذه القصة؟ كنت أحب أفتحها للحوار. عندي حاجة بتحركني أفتحها للحوار ونقعد الثلاث ساعات نتكلم فيها. بس مش هعمل كده. عندنا احتمال من اتنين مش كده؟ يا اما هي مختلة العقل ومجنونة، يا اما هو فجأة تغير. انا لا اوافق مع الشق الثاني. الانسان لا يتغير فجأة بعد 6 أو 7 أشهر. حتى لو سلمنا انه بدأ يعتقد انه اخرين ينظروا اليها، فهو ايضا شخص مريض، لانه ليست هذه طريقة التعامل عندما ارى انه في شخص بينظر الى زوجتي لكن هي ما عملتش حاجة. ليست هذه طريقة التعامل الآدمية ايضا. فهو في رأيي لم يتغير. اذن هذا يتركنا باحتمال واحد وهو ما يقع في معظم الناس، أنهم لا يروا. إذا كان شيء يميز مرحلة قبل الزواج، إذا كان شيء يميز الشباب سواء كانوا شباب في العشرينات أو في الثلاثينات ما يفرش، إذا كان في شيء في ميزة في الثلاثينات أنه أتكلم عنها قدام شوية، أنه في نضج أكثر فبيساعدوا شوية. إذا كان شيء بيميز الفترة قبل الارتباط هي أن الإنسان لا يرى. معقول؟ دي أكتر فترة أحتاج أن أرى. يقول الدارسين أن هذه أكتر فترة الإنسان لا يرى، لأنه في عوامل أخرى نتكلم عنها، عوامل أخرى تدخل في هذه العملية وتسبب عمى لهذا الإنسان. إذن هذه الزوجة ليست مجنونة ولا مختلة العقل، لكنها وقعت في فخين. الفخ الأولاني الرغبة من الهروب الشديد من المنزل. الفخ الثاني أنها لم ترى. أريد أن أضع أمامكم مبدأ ارتباطي هام، ضعوه في أذهانكم. كل شخص ينطبق عليه نمرة 2. عايز أحط الكلمة دي أمامك يا عزيزي وأرجو أن تحفظها. الجحيم الذي أعرفه أفضل من الجحيم الذي لا أعرفه. الجحيم الذي أعرفه مهما كانت أبعاده أفضل من الجحيم الذي لا أعرفه. هناك خطورة شديدة جدا لهذا الشخص الهارب من منزل الوالدين. خطورة ما هي؟ أن هذا الشخص بالطبع لأنه هارب من جحيم، هذا الجحيم قد أثر فيه. استحالة أنه عاش في الجحيم ده 20-25 سنة وطالع مش متأثر. مش بقول 100% من الناس بيطلعوا متأثرين، في منهم بينفدوا، لكن أغلبية العظمى تتأثر. إذن هذا الشخص الذي عاش في الجحيم أو في المنزل الغير صحي الغير تربوي، هو عاش تحت وطأة الضغوط ووطأة الألم. هنا في حالة حاجة نفسية مهمة جدا لابد أن ندرك عن الإنسان الذي عاش تحت هذه الضغوط وهذا الألم، حاجة مهمة جدا أرجو أن ندركها. أن هذا الشخص في شيء يحدث ما في نفسيته وكيانه وطريقة تفكيره حتى أنه يصبح في أحيان كثيرة غير مؤهل للحكم بموضوعية على الأمور. عشان كده أنا قلت أنه لا يرى. في خاصية معينة عشان كده أهمية المشورة وأهمية أن شخص أتكلم معه لأنه شخص آخر objective موضوعي. لأن هذا الشخص الخارج من هذا الجحيم حدث فيه شيء ما. هذا الشيء يسميه الدارسين أنه أصبح أنه فقد جزء كبير من قدرته على الحكم على الأمور. وبالتالي قد لا يكون مؤهل أن يحكم على صحة هذه العلاقة. ربما يكون غير مؤهل على الإطلاق. وحط على الإطلاق شروط وكذا شرطة خطوط كثيرة. هذا الشخص قد يكون غير مؤهل على الإطلاق. إنه لازم يحصل حاجة في حياته هو أولا قبل أن يصبح مؤهلا للحكم على العلاقة. بمعنى خليني أحطها لكم أكثر قوة. إنه هذا الشخص ممكن يعرف شخص 10 سنين في وقت الارتباط قبل الزواج 10 سنين. وفي 10 سنين لا يستطيع أن ينظر إلى الأمور بموضوعية ويحكم عليها حكم صحيح. هذه كارثة. It is a disaster. إنه في بشر عايشين النهاردة هو لن يستطيع الحكم على الأمور بموضوعية وحده. هذا الشخص لابد أن يلجأ إلى المساعدة لأنه في حاجات لازم تحدث في حياته هو أولا قبل أن يستطيع أن يحكم على علاقة الزواج. أين المجتمع من كل هذه الحقائق العلمية؟ المجتمع نايم في العسل نوم. كل اللي يهم المجتمع أن احنا نتزوج. هو ملهوش دعوة بالعلم. علم ونفسية الإنسان دي ما تهمش المجتمع. المهم هو الزواج. يا سلام، هو ده المهم. العلم مش مهم، الحقائق مش مهم، الإحصائيات مش مهم، الدراسات مش مهم. المهم أن نتزوج. أقول أن الضغوط والألام بالنسبة لهذا الشخص الهارب من المنزل تسربه قدرته على الحكم. وكأننا أمام إنسان بعين واحدة، بعين واحدة بالضبط، كأننا شلنا عين منه وبنقول له يحكم على كل أمور الحياة بعين واحدة فقط، فسوف يرى دائما نصف الأمور ولن يرى النصف الآخر. هو بالطبع هذا الإنسان لا يدري هذه النظرية الهامة التي نتحدث عنها، وإذا شرحناها له لن يصدق أو هيقول إيه الكلام الفاضي اللي أنتوا بتقولوه ده. طب ما أبويا وأمي متجوزين هم بقالهم 100 سنة وبيضربوا بعض وموتوا بعض بس عايشين مع بعض. معلش، هو كل يوم بيضربه وهي كل يوم تضربه وتقول يا رب يموت بس عايشين مع بعض، وأنا كمان هعيش كده، أنت مالك؟ ممكن في علاقة مشورية حد قال لي كده. طب أبويا وأمي كانوا بيموتوا بعض وأنا كمان هعمل كده. إيه ما عاشوا؟ عاشوا؟ ما هو عاشوا. انت عايز مني ايه؟ ما هو عاشوا. اوكي، ان كانت هذه نوعية العلاقة التي تريدها. الاخرين قد يروا اشياء هذا الانسان لا يراها. رغبته الشديدة للخروج من دائرة المنزل تجعله يرى الامور في الشخص الاخر في غير حجمها. الأمور ليست في حجمها بالنسبة للشخص الآخر، إما أنها كبيرة أو صغيرة، حجمها مش هو الحجم الحقيقي. الشخص ده عنده distortion، عنده حاجة غلط في رؤيته. تهتز الرؤية أمامه. قد يرى التصرفات في الآخر، لابد أن تضخ نقوص الخطر أمامه، ولكنه يتجاهلها ويقلل من خطورتها. لأنه يريد أن يتم الارتباط بأي طريقة، المهم أن نهرب من البيت، فلابد أن يتم الارتباط. مثلا قد يجد في الآخر عصبية، الآخر الذي يريد أن يرتبط به عصبي، فيقول لنفسه أكيد دي مجرد مرحلة وأكيد هتعدي، أصل هو تحت ضغوط، طبعا ضغوط الارتباط والفلوس والشقة والبيت، أكيد دي مرحلة وهتعدي، شيء عابر. وهو لا يدري أن هذه العصبية قد تخفي وراءها شخص مهتز أو شخص عدواني أو شخص يشعر بنقص شديد أو شخص يحاول أن يعيش الحياة ويشعر بالفشل ولا يستطيع أن يعيشها، لذلك هو دائما عصبي. في علاقة مشورية قريبا كنت أتحدث مع رجل 40 سنة، يقول لي أنني أعيش حياتي دائما في توتر، مفيش حاجة تسبب له توتر خارجي، عمل مستقر، زواج مستقر، حياته المنزلية مستقرة، أعيش في توتر دائم كل حياتي حتى أني أشعر أن جسدي سوف ينفجر. لماذا؟ لأنه نشأ في بيت يسبب التوتر. عصبية هذا الرجل إذا قابلناها قبل الارتباط ليس أمر سطحي، إنها نشأت من شيء عميق جدا سبب له الآن اكتئاب، وهذا الاكتئاب يهدد حياته الزوجية وحياته العملية أيضا، ليس فقط حياته الزوجية. إذن ما قد نراه عصبية عابرة قد تعبر عن شيء عميق داخل الإنسان. نمرة 3، أسباب غير صحية للزواج. السبب الثالث، البحث دون جدوى عن الشخص المناسب. يعني أنا قعدت أدور 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 عن شخص مناسب وما لقيتش. طب أعمل إيه؟ قول لي أنت أعمل إيه؟ في ناس بيقعدوا معي بيقولوا قول لي أنت أعمل إيه طيب؟ يعني أنت عايزني أعمل إيه؟ فطبعا هو مستني أقول له لا لا حبيبي طبعا لازم تتجوز. أنت قول لي أعمل إيه؟ 10 سنين بدور خلاص؟ ما لقيتش حد مناسب. عايزني أعمل إيه؟ فطبعا ماما وبابا وخالته وعمه كله بيقولوا له طبعا لازم تتجوز حبيبي، ما ينفعش انت لازم تتجوز. ينتهي الانسان الذي بحث دون جدوى عن الشخص المناسب الى هذه النظرية. ما هي هذه النظرية؟ الشخص الموافق لي غير موجود، ولاني لابد ان اتزوج. خلي بالكم الجملة، خلي بالكم الجملة هنا المرض، ولأني لابد أن أتزوج فبالتالي لابد أن أختار أفضل الموجود أو أحسن الوحشين. هي دي النظرية المصرية الشهيرة، أنا اخترت أحسن الوحشين. المشكلة فين؟ في الجملة الأولى، لابد أن أتزوج. المشكلة الأولى في هذا المنطق، المشكلة الأولى في هذا المنطق دون أن ندري ونعيشها في مصر كل يوم ولا أحد يتحدث عنها، وإذا أحد تحدث عنها نجرمه. المشكلة الأولى في هذا المنطق هو جعل الزواج هدف في حد ذاته. الزواج هدف، لابد أن أتزوج. الزواج لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته. من جعل الزواج هدفا في حد ذاته؟ المجتمع. ما يفرض نفسه على فكري ما ينبغي أن يفرض نفسه على فكري ليس فكرة الزواج المجردة، ولكن ما ينبغي أن يفرض نفسه علي ويدفعني للزواج هو حقيقة بسيطة جدا جدا. إيه اللي بيدفعني للزواج؟ إيه اللي مفروض أن يدفعني للزواج؟ إيه اللي مفروض يحركني ويقومني من على الكرسي ويقول لي نعم الآن ينبغي أن تتزوج الآن؟ إيه اللي بيحركني؟ بسيط جدا، أنني وجدت الإنسان الذي استحوذ على كل فكري وكياني، وأريد أن أقول له أنا أريد أن أعيش حياتي معك لأن حياتي سوف تصبح أفضل وأنت معي. هذا هو الدافع للزواج. إذن هذه النظرية الصحيحة تقول الشخص أولا ثم الزواج ثانيا. إني لابد أولا أن أجد الشخص ثم أفكر في الزواج. الناس بتعمل العكس، الناس بتفكر في الزواج وبيخرجوا بملقاط ولا بتاع بطارية، يدوروا في قش على ملقاط ولا على إبرة عشان لازم يلاقي العروسة أو تلاقي العريس. الوضع معكوس تماما يا جماعة، معكوس تماما. فالشخص أولا الزواج ثانيا. لكن هذه النظرية الخاطئة تقول الزواج أولا والشخص ثانيا. هذا هو المنطلق الخاطئ للمجتمع، ونحن توارثنا هذا. هذا المنطق أقول لكم مخالف لفكر الله في الخلق وفي الحياة. ولأننا في مصر اتبعنا هذا المنطق، هذا أدى ما إلى شيء إلا للزواج فاشل. المشكلة الثانية في هذا المنطق إني أختار أحسن الوحشين. المشكلة الثانية هي أن في عملية الزواج لا تنفع نظرية النسب. ما هي نظرية النسب؟ percentage theory. ايه هي نظرية النسب؟ بعض من الامور في الحياة ينفع معها نظرية النسب، بمعنى ممكن اشتغل في شغل مقتنع بيه 50%، ممكن اعيش في بلد مقتنع بيها 50%، ممكن اصاحب صديق مقتنع بيه 60%، ممكن اروح كنيسة مقتنع بيها 50%، ممكن أعيش في شارع مقتنع بيه 20%، ممكن. نظرية النسب تصلح في أمور معينة في الحياة. لماذا نقول في العمل مثلا؟ لأن العمل هو جزء ليس كبير من حياتي ولا يتحكم في أمور كثيرة. لكن الزواج قضية أكبر وأشمل من هذا بكثير، لذلك لا تنفع مع الزواج نظرية النسب، إني أختار أحسن الوحشين. إن إحنا متفقين 50%، 50% التانية معلش هتيجي بعدين، وأنا هتكلم عليها دي دلوقتي حتة هتيجي بعدين مش النهاردة. يعني لا ينفع مع الزواج نظرية النسب، لأنه ارتباط بشخص 24 ساعة لنصبح جسدا واحدا. سوف نصبح جسدا واحدا. هذا ليس فقط في رأي الله، لكن هذه هي الحقيقة الحياتية، أننا سوف نصبح جسدا واحدا، أو ينبغي هكذا. أرجو أن ندرك هذه الحقيقة الكتابية جسدا واحدا والحياتية. أنا في الشخص والشخص فيا، وكأننا كيان واحد مشترك. لا ينفع أقول لكم أن أصبح كيانا واحدا وجسدا واحدا مع شخص أنظر إليه بهذه الطريقة أنه أحسن الوحشين. لا ينفع، ما ينفعش، ما ينفعش أبدأ العلاقة علاقة أني هكون جسد واحد مع هذا الإنسان وأنا واخده على أساس أنه أحسن الوحشين. ما ينفعش. يكون الرد عندما أقول لا يصلح هذا، الرد الساذج، بكرة نتعود على بعض ونقبل بعض. أقول لهذا المنطق أن الإحصائيات تؤكد عكس هذا تماما، الإحصائيات تؤكد عكس هذا تماما. هذا الغد أو بكرة كما يقول هذا الشخص، بكرة نتعود على بعض، هذا الغد لا يأتي. قلت أن هذا الغد لا يأتي، ماذا يأتي؟ ما يأتي هو المزيد من الاختلافات الشخصية، والمزيد من التباعد، والمزيد من النفور، والمزيد من الإحباط والتعاسة، والمزيد من الهروب في علاقات أخرى، بعضها عاطفي فقط وبعضها عاطفي جنسي. هذا الشخص الذي قال بكرة هنتفق مع بعض أكثر، هذا الشخص عادة ما يبدأ في التخيل في الأحلام ويعيش في خيال ووهم أنه في علاقة أخرى مع شخص يمارس فيها كل المشاعر الجميلة التي كان يريد أن يعيشها مع شخص يتوافق معه. يبدأ يعيش أولا في الخيال، يرسم صورة لهذا الإنسان سواء رجل أو امرأة، يرسم صورة لهذا الإنسان في خياله، ويبدأ يحب هذه الصورة التي يفتقدها في الواقع، وسرعان ما تصبح هذه الصورة وهذا الخيال حقيقة عند أول فرصة تسنح له في واقع الحياة. هذا ردي على الإنسان الذي يقول معلش أنا اتجوزت أحسن الوحشين. أبسط شيء، أيدري هذا الشخص قوة الانجذاب العاطفي؟ هذا الشخص لا يدري هذه الحقيقة. أيدري هذا الشخص الذي يريد أن يتزوج لمجرد الزواج لكنه لا يتزوج شخص يتوافق معه أو يحب من كل نفسه أو هو أحسن الوحشين؟ أيدري قوة الانجذاب العاطفي؟ هو ساذج إن كان لا يدركها. ماذا أقصد؟ أنه عندما لا يكون توافق بيني وبين من أتزوج، لا يوجد توافق، إذن لا يوجد هذا الانجذاب القوي، والإنسان يحتاج إلى هذا الانجذاب، يحتاج إلى هذا الشيء، ونفسه سوف تبحث عنه لأنه يحتاج إليه، فهو لن يهدأ بعد الزواج، لن يهدأ، وفي أول فرصة يجد فيها انجذاب عاطفي سوف ينخرط في هذه العلاقة، حتى لو انخرط فيها في فكره. مش شرط ينخرط فيها ماديا، الانخراط فيها في فكره كسر العلاقة already وبدأت علاقة فاشلة. مش شرط يحدث هذا الانجذاب العاطفي عمليا، مش شرط، مش محتاجينه، كفاية تحدث في الفكر، فأصبح كشريك للحياة منفصلا عن الشخص الآخر. عايز أقنعكم بعدد الأزواج والزوجات الذين يعيشوا في انفصال فكري وعاطفي ونفسي وجنسي عن الآخر. أقنعكم إزاي؟ هذه هي الحقيقة. مش شرط الانفصال يكون طلاق، مش شرط الانفصال يكون جسدي خارج المنزل، الانفصال الفكري النفسي العاطفي يحدث داخل المنزل، وأقول لكم هذا هو الجحيم بعينه. طبعا أنتم ما جربتوش، لكن أريد أن أخذكم في مقابلات مشورية مع أشخاص يعيشوا هذا الانفصال، رجال أو نساء، حجم الجحيم الذي يعيش فيه. كل هذا بسبب أنه في يوم من الأيام وأنا 25 سنة قالوا لي في الشارع، قالوا لي في البيت، قالوا لي في الكنيسة، قالوا لي في الجرائد، قالوا لي في التي في، الزواج هو الهدف ولابد أن أتزوج، إذا تزوج من أفضل الموجودين. هناك تبعيات ثقيلة لفتور وفشل العلاقة العاطفية على طرفي العلاقة، وليس المجال هنا على الإطلاق لشرح هذه التبعيات. ولا ننسى هذه العلاقة المشورية مع فتاة سن أعتقد كما تذكر 24 سنة أيضا، خطبت قبل كده وفكت خطوبتها لأني ما اتفقتش مع الشخص الأولاني. جميل جدا، هايل، ماشية على النظرية العلمية سليمة. وبعدين قابلت واحد تاني في الكنيسة برضو مش متفق، واحد تالت برضو مش متفق. 24 سنة ابتدت تعجز تشيخ، خلاص المسيح هيجي، هي سوف يأتي غدا، 24 سنة المسيح سوف يأتي غدا، خلاص. فطبعا الحبايب والأصدقاء والقادة، يا بنتي يا حبيبتي حطي عقلك في راسك، اللي حط عقله في راسه انتوا عارفين الباقي، فما ينفعش. وهي كانت جميلة والجايين كتير ورايحين كتير. وبعدين جه الفارس على فرسه، طيب هل أنت منجذبة له؟ لا. هل في توافق؟ يعني نص نص. طيب عاطفيا ماذا؟ قضيتي دلوقتي مش التوافق الفكري، انا قضيتي الحتة اللي جاية دي. طيب كيف، هل انت منجذبة لي كشخص كرجل؟ هل تشعري انك تريدي ان تلمسي، حتى تشتاقي لهذا، انه ده شيء تتخيلي وهو بيطلب منك ان احنا نتجوز، تتخيلي انه ده هيحصل؟ فقالت لا، لا اتخيل. فحقيقة الأمر أنا ماليش نفس ألمسه، أو ماليش نفس حتى أفكر إن أنا ألمسه. قلت لها طيب فكري أسبوعين ثلاثة أربعة بتحاول تفكر، بعدين رجعت قالت لي أنا بص أنا فكرت بس لقيتها مش واصلة حاجة فمش بفكر. يعني وصلنا لإيه؟ مفيش حاجة، الحكاية دي هتيجي بعدين. حكاية إيه اللي هتيجي بعدين؟ الانجذاب العاطفي هيجي والانجذاب الجنسي هيجي، كله هيجي. طيب مين قالك إنه كله هيجي؟ كل جمهورية مصر العربية بتقول كله هيجي. فخلاص أوكي، كلمنا طوالا وطوالا وطوالا وساعات وساعات وساعات، مش ساعة اثنين ثلاثة أربعة، ساعات وساعات. أشرح أوضح أحاول، وتزوج. ماذا حدث؟ في أول ليلة قالت له أنا تعبانة من فضلك سيبني، أوكي. تاني ليلة أنا تعبانة من فضلك سيبني، أوكي. تالت ليلة أنا خايفة تعبانة من فضلك سيبني. رابع ليلة قال لها نروح لدكتور. راحوا الدكتور، كانوا مع دكتور، معلش ها ها حاولوا ها. nothing، لا شيء، لا تريد على الإطلاق أن تقترب منه. ثلاثة أشهر بعد الزواج لا تريد أن تقترب منه على الإطلاق، لا تستطيع أن ترى نفسها مع هذا الشخص، لا تستطيع، مش لأنه في أي مشاكل جنسية حدثت في الماضي، عايز أشيلها من دماغكم دلوقتي، ما هيش مع هذا ولا عندها أي مشكلة من أي نوع، وما عندهاش خوف من العملية الجنسية نفسها. أنا لا أستطيع بعد ثلاثة أشهر أن أتخيل نفسي مع هذا الإنسان. وأسيبكم تفكروا في الباقي. ناخد البريك بتاعنا ربع ساعة.